رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول في حق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولازلنا نتكلم في أثار الذنوب وخطرها. نعم، صفحة 139، فصل. ومنها أن المعاصي تزرع أمثله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا حتى يعز على العبد مفارقتها والخروج منها، كما قال بعض السلف: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جانبها: اعملني أيضا. فإذا عملها قالت الثانية كذلك، وهلم جرا، فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات، وكذلك جانب السيئات أيضا، حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها، حتى إن كثيرا من الفساق لا يواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها إلا لما يجد من الآلم بمفارقتها، كما صرح بذلك.
هذا هو الأصل الأول. فإن هذا التنبيه مهم. يقول رحمه الله تعالى: ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا. المعاصي تزرع أمثالها، هذا التعبير عظيم، يبين شؤم المعاصي، وأن المعاصي تزرع أمثالها، بمعنى ما قاله بعض السلف: إن من عقوبة السيئة بعدها، وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. هذا من عقوبة السيئة ومن ثواب الحسنة. فمن عقوبة السيئة أن السيئة تستدعي السيئة، كما أن من فضائل الطاعة أن الطاعة تستدعي الطاعة، وهذه من أعظم العقوبات. والجزاء من جنس العمل، فمن أقبل على السيئة استدعت السيئة أختها، وكأنها سلسلة تامة الحلقات، كل حلقة مشبوكة بحلقة أخرى. وإذا هان على الإنسان معصية الله في باب، فمن السهل أن يهون عليه ذلك فيعصي الله عز وجل في أبواب أخرى، وهكذا يبقى الإنسان. وقد تكون هذه من عقوبة الله عز وجل له. وكذلك الحسنة، فإن العبد يعان ويوفق، فإذا فعل الحسنة استدعت الحسنة حسنة أخرى، وهكذا. يقول: حتى تتزايد الحسنات، وكذلك جانب السيئات أيضا، فتتزايد السيئات حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. تبعتوا يا أخوان، هذا أعظم ما يكون من في المسألة. اليوم قد تأتي السيئة وأنت تستشعر أنها سيئة، فقد تؤنب نفسك أو كذا، ولكن لا تقلع عنها، لكن تشعر بها. لكن هل تتوب وتؤوب وترجع؟ لا، إنما تواصل. ففي أول أمرك تشعر بها وتحس بها، حتى إذا تكاثرت عليك لم تعد تشعر، لأن كثرة الإمساس تميت الإحساس. وكذلك صاحب الطاعة الذي جاهد نفسه على الطاعة واستدعت الطاعة طاعة أخرى حتى تصبح الطاعة بالنسبة له سهلة، لأن الإنسان إن تمرس شيئا وتمرن على شيء هان عليه فعله، حتى إنه لا يفعل ذلك تلقائيا. ولهذا نبه العلماء من ضمن فوائد أن الإنسان في أذكار الصلوات ينوع بين الأذكار، طارة يسبح 33 وأحمد 33 وكبر 33، وطارة كذلك لكنه يكبر 34، وطارة يسبح ويحمد ويكبر 10 10 10، وطارة يزيد التهليل لا إله إلا الله مع الثلاثة ويجعل لكل واحدة 25. هذا التنوع قال العلماء يفيد فائدة، ما هي؟ استحضار القلب وقت الذكر، لأنه لا يحافظ على التنوع إلا صاحب قلب حاضر. أما إذا اعتدت صفة معينة قد تفرغ من أذكار الصلاة، ولو قيل لك أنت قلت الأذكار ولا ما قلتها، قد تقول أنا ما أذكر، لكن أكيد قلتها. لماذا؟ لأنك صرت تقولها بالإلف، بالإلف سبحت أحمد تكبر ولا تشعر بها إلا أنك فرغت منها. بل ربما تسأل الواحد في ركعة الثالثة مثلا، لو تقول أنت قرأت الفاتحة في ركعة الأولى، هيقول أكيد أكيد قرأتها، أكيد يعني ما يستحضر، بس أكيد أنه قرأها لأنها صارت معتادة بالنسبة له. لكن لو نوع بين الأذكار دل هذا على استحضار القلب، ولا ينوع إلا حاضر الذهن، كمن ينوع القراءة في الصلاة فيجعل لصلاتي كذا وصلاتي كذا، هذه يقرأ فيها كذا وهذه يقرأ فيها كذا، فإن ذلك يدل على إيه؟ على حضور قلبه، على حضور قلبه. فالحسنات يستدعي بعضها بعضا، والسيئات يستدعي بعضها بعضا، إلى أن نصل إلى ماذا؟ ما ذكره الشيخ هنا، حتى تصير الطاعات والمعاصي، الطاعات لمن يعتادها والمعاصي لمن يعتادها، هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. أما الطاعة فنحمد الله عز وجل أن تصبح الطاعة هكذا، هيئة راسخة وصفة لازمة وملكة ثابتة، نحمد الله عز وجل على هذا، فتسهل الطاعات. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومن هداية الله عز وجل العبد المتمرس على الطاعات والمعتاد للطاعات، من هداية الله له أنه يسرها له وسهلها عليه، حتى لم يعد يشعر بمشقة في التكليف، بل يشعر بلذة في الامتثال. حتى الجهاد الذي فيه ضرب رقاب وتمزيق أشلاء وغير ذلك يصبح لذة بالنسبة له، حتى قال حرام بن ملحان لما طعن وأصيب: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. فالإنسان يجد أنسة سواء في ساحات القتال أو في ساحات التعلم أو في ساحات العبادة، لأن العبادة انقلبت لتكون لذة، لأنه يعاين فيها رضا الله سبحانه وتعالى، فتسهل عليك. مثل الآن رجل يعتاد الحفظ يوميا، يحفظ صفحة صفحتين ثلاث صفحات وكذا، يصبح الحفظ بالنسبة له إيه؟ سهلا. أما الذي لا يعتاد الحفظ، لو قلت له احفظ سطرا، هيكون هذا فيه المشقة والصعوبة والصعوبة. لكن لما اعتاد الحفظ يسر الله له، اليوم بدأ بسطور، غدا هيتحول إلى صفحة، بعد غد سيتحول إلى صفحات، وكل واحد منا شعر بهذا، يبدأ بداية تكون فيها صعوبة ونوع مشقة، حتى إذا اعتاد وثبت سهل ذلك الأمر عليه. هذا أمر لا يشك فيه عاقل، فضلا عن عالم، فضلا عن طالب علم. فإذا استدعت الحسنة أختها واستدعت السيئة أختها وكذا، من اعتاد على السيئات حتى صار كسلسلة وصار كسلك وكعقد منتظم تتوالى حباته وكذا، يصبح هذا بالنسبة له سواء كان حسن أو سيئ، يصبح ذلك ماذا؟ يصبح ذلك هيئة راسخة وصفة لازمة وملكة ثابتة، فلا يتحول عنها إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت. ليه؟ لأنها صارت على خلاف معهوده، على خلاف مستأنسه، فيشعر بفقده. مثل الواحد الذي واظب على صلاة الفجر دائما في جماعة في المسجد، لو ترك يوما شعر بتقصير وشعر بكذا، لكن واحدا لا يوطي نفسه على هذا فيقوم يصلي في بيته، هل هيعاتب نفسه على ترك الجماعة؟ لا، لم يعد يشعر بهذا. واحد لا يعتاد حضور الدروس، يحضر كل شهر مرة وكذا، هل سيشعر بفقد درس؟ لا يشعر بفقد درس. لماذا؟ لأن الدرس لم يعد عادة له، لأن الدرس لم يعد أصلا عنده، فلو ترك يوما ما عاتب نفسه، بخلاف الآخر لو حضر يوما ما زكى نفسه. يعني الحمد لله رحت يعني اليوم وكذا، أنا بحضر، نعم بحضر، نعم بحضر الدروس. فالإنسان على ما اعتاد، كالحيتان في البحر اعتادت أن تعيش في الماء، والله عز وجل هيأ لها ذلك. لو أخرجت سمكة من الماء على الشاطئ تحيا، كما أنك لو نزلت في الماء لا تحيا، فكذلك الحيتان لو خرجت على الشاطئ لا تحيا. فحياتك مألوفك، حياتك ما اعتدت حتى صار ملكة بالنسبة لك وسجية بالنسبة لك. ولهذا تتعجب من صاحب الثمانين، من صاحب التسعين الذي تلقائيا يسحب عصاته وإن لم يكن فولد صغير ليذهب به إلى المسجد ليؤدي صلاة الجماعة، وآخر في العشرين أو في الثلاثين قوي البنيان لكنه لا يحدث نفسه بدخوله إلى المسجد. هذا اعتاد وهذا اعتاد. والله إني لا أشك أن بعض جيران المسجد ممن يلاصق المسجد بيته، والله ما أشك أنه لا يسمع الأذان، لا يسمع الأذان، لأنه ما اعتاد أن يكرر وأن يأتي إلى البيت إلى المسجد، ما اعتاد، إذا سمع ذهب. الذين لا يصلون، أنا ما أشك أنهم لا يسمعون الأذان، لا يسمعون الأذان، لأن الأذان ما يصل إلى مسامعهم، يصل إلى مسامعهم. وهذا أمر حب نجربه، حينما تكون مشغولا بشيء وهناك صوت بجوارك ما تسمع، صح ولا لا؟ إذا كنت أنت مشغول بشيء، كم الأصوات التي حولك وأنت مشغول؟ انظر أنت في الحرم مثلا، هذا يكلم هذا وهذا يكلم هذا وهذا يكلم هذا، وانت كنت جالس في المصحف ما تسمع ولا واحد، ما تسمع، لانك ما قصدت الى الاستماع. فعدم قصدك الاستماع يؤدي الى هذا. يعني كم من اصوات فعلا تكون بجوارك ولا تشعر به، لانك السبب انك لم ترعيها اهتمامك، لم تتسمع. قد تسمع الاذن لكن لا تستمع، والاستماع قصد الاستماع، أما سماع قد يصل. فأمثال هؤلاء تحسبون أنهم يسمعون الأذان؟ ربما ما يسمع الأذان، كثير منهم ربما ما يسمع الأذان. ليه؟ لأنه لما يحدث نفسه بصلاة الجماعة، والآخر يبلغ الثمانين، بل بعضهم قد يبلغ التسعين، بل منهم الكفيف، ومع ذلك يذهب بعصا معتاد أن يأتي المسجد. طيلة حياتي على هذا، طيلة حياتي على هذا. فعلى ما يفقد مسجد الآن، بل إنه في اللحظات الأخيرة وفي النزع الأخير، في النزع الأخير العصر أذن، الظهر أذن، هاتوا ما أتوضأ، وهو ما يعي شيئا، ما يعي شيئا، لكنه يتحدث بالوضوء، يتحدث بالصلاة. أكيد أنكم تعرفون أمثال هؤلاء، أكيد تعرفون أمثال هؤلاء. والثاني يموت على تنتنة تنتنة، حياة على تنتنة تنتنة، فلذلك أيضا هتجد عند تلك اللحظات ينطق بهذا. وقد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى طرف من ذلك، فعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. ومن عادة الكريم أنه يسهل على الإنسان الطاعة إذا اعتادها، كما أن من خذلان الله العبد أنه أيضا يستدرج بالمعاصي حتى تصبح سهلة بالنسبة له اعتادها. فهنا يقول ابن القيم رحمه الله: فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء دقيقة واحدة، ماذا يحصل له؟ حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. هذا من اعتاد الطاعة. ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه، وضاق صدره، وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها. حتى إن كثيرا من الفساق، ماذا؟ هذه طاعة طارئة، انتبه. لو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت على النفس وضاق صدر وأعيت عليه مذاهبه حتى يعاودها. هذا في منيئة الطاعة مرة، في منيئة الطاعة. يكون رجل مثلا شارب المخدرات أو عند معاصي ظاهرة أو إلى آخره، ثم يأتي المسجد يصلي، صلاة طارئة، تجد ماذا؟ في المسجد متضايق يريد أن يخرج سريعا، وإذا صلى يريد أن يسلم الإمام سريعا حتى يخرج إلى معصيته. فكم من أناس هانت عليهم ساعات الليل والنهار إذا جلس على المقاهي، وضاقت عليهم دقائق الطاعات، الطاعة تكون دقائق تضيق عليه، والمعصية تكون ساعات وتسهل عليه. ولهذا إذا دخل المسجد ليؤدي طاعة سرعان ما يخرج. هذا يصلي التراويح بالجزء، صعب، صعب جدا، صاحب المعصية فعل هذا. هذا يفتح مصحف ليقرأ، صعب جدا. هذا يجلس مجلس علم وكذا، صعب جدا جدا جدا، وهكذا. هذا معنى كلام ابن القيم: ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره، وهكذا. قد تقول هذا عطل المعصية وأقبل على الطاعة، فكيف يضيق صدره؟ لأنه عطلها تعطيلا طارئا، يعني ترك ودخل المسجد ولم يتب منها. وإلا لو تاب من المعصية وأقبل على الطاعة سهلت، إنما هذا عطل المعصية، يعني وهو على معصيته قام ودخل المسجد في عقد نكاح يدعى إليه في المسجد مثلا بعض الناس، فيأتي يصلي صلاة طارئة، تجد إذا جلس مشاكل، تجد إذا جلس مشاكل، أو حضر جنازة في مسجد مثلا أو كذا، لأنه لا يعتد ذلك، لا سيما إذا كان في مسجد أهل سنة وكذا، ما بيعملوا هؤلاء؟ ما يقيموا الصلاة فخلاص يا عم الشيخ. ولو أنك صليت صلاة الجنازة بغير ما اعتادوا عليه، هذا أول من يعترض، أول من يعترض. ضاقت عليه الطاعة، ليه؟ لأنه ما ترك معصيته. أما إذا ترك معصيته تائبا وأقبل على الطاعة شرح الله صدره. إنما هذا ما ترك معصية، عطل معصية ودخل وقت فقط دخول المسجد، ولهذا لا يشعر ماذا؟ لا يشعر بالراحة، بل يشعر بالقلق، لأن الطاعة ليست بيئته ولا طبيعته ولا سجيته، بخلاف صاحب الطاعة فإنها سجيته. حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها ولا داعية إليها، إلا لما يجد من الألم بمفارقتها، نعوذ بالله. انتبهوا، في بعض العصاة بيتلذذ بالمعصية. طيب، هناك بعض العصاة من الأقسام يحلو إلى أنه قد يفقد اللذة في المعصية، لكنه يأتيها لأنه يجد الألم في مفارقتها. انتبهوا، ولا ينبئك مثل خبير. ابن القيم عجيب، عجيب في التشخيص والتوصيف، لكن في وضع الدواء. قد تجد من الأطباء طبيبا حاذقا جدا في التشخيص، لكن ضعيف في وضع الدواء، ضعيف في وضع الدواء. ليس كل طبيب يجيد تشخيصا يجيد علاجا، فالتشخيص علم ووضع العلاج علم، أليس كذلك؟ ليس كل من أحسن التشخيص أحسن وضع الدواء، قد يحسن التشخيص ولا يحسن وضع الدواء، فلا بد من اجتماع. ابن القيم اجتمع له الأمران، يحسن التشخيص ويحسن العلاج، فاجتمع له الأمران. انظروا إلى هذا البعد. ابن القيم يقول إن بعض المعاصي قد بعض العصاة قد يصل إلى أنه لم يعد يتلذذ بالمعصية. طيب إذا كان لا يتلذذ بالمعصية، لماذا يفعلها؟ لأنه إن تركها وجد ألم مفارقته. وغالبا ما يكون هذا الألم في المفارقة ألم الإلف، ألم الإلف للمعتاد المعصية، معتاد أن يجلس هنا، معتاد أن يفعل كذا، معتاد أن يشرب كذا، معتاد معتاد إلى آخره. فلما اعتاد ذلك شعر بألم الفقد. مثل هذا قد تتصورها إلى حد ما، ليس من كل وجه، المدخن الذي صار يتعب من المعصية ويتألم ويذهب إلى الطبيب ويذهب إلى كذا، أي لذة، وهو قد يبقى يكح ساعة مثلا وغير ذلك، لكنه إن تركها وجد ألم المفارق. بمعنى اعتاد، اعتاد إذا أكل لابد من السجارة، لابد من السجارة، يسمونها يحبس، لابد من الحبس هذه، لابد من الحبس هذه. إذا لم يأتها يشعر بألم، هي ليست لذة، صارت ألم مفارقة هذه المعصية، كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هالحج يقول: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. في كأس تشرب على لذة وفي أخرى تتداوى منها بها، أي يعالج الألم في فقدها. فانظر إلى هذه الكلمات العظيمة في بيان توفيق الله للعبد وخذلان الله للعبد. فتوفيق الله للعبد، فتوفيق الله للعبد أن الحسنة تستدعي أختها، ومن خذلان الله للعبد أن السيئة تستدعي أختها، حتى تصبح الطاعة عند هذا سجية معتادة وتصبح المعصية عند هذا سجية معتادة. فبئس الرجل تكون سجيته معصية الله، ونعم الرجل تكون سجيته طاعة الله، فييسر الله عز وجل ذلك عليه. نعم.
وقال آخر: فكان الدوائي وهي دائي بعينه، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها.
فكان الدوائي وهي دائي بعينه، دواء أن يشرب سجار، وهي دواء أن يشرب خمرا، وهي داء، يا الله، فكانت دوائي، لأنها لا تسد حاجتي إلا بها، وهي دائي. تخيلوا، يصبح دواء العبد داء. هذا خذلان، وهذا نعينه بأعيننا أمامنا في أصحاب المعاصي وفي أصحاب البدع، كما يتداوى شارب الخمر بالخمر. أعظم عقوبة أن يضرب القلب فلم يعد يشعر بأنه يعصي الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يزال العبد،
ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها، حتى يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا، وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها، حتى يرسل الله عليه الشياطين فتؤزه إليها أزا.
الله أكبر. نعم.
فالأول
يبقى العبد لا يزال في أول أمره يعاني طاعة، يعاني مجالس علم أن يحضر ويترك مثلا كذا، يعاني في الحفظ أن يحفظ ويترك كذا، يعاني في المواظبة على صلاة الجماعة، يعاني في قيام الليل، يعاني في صيام نهار، حتى يرسل الله عز وجل برحمته عليه الملائكة تأزه إليها أزة، وتحرضه عليها، وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها، فيقوم إليها وهي سهلة عليه. والعكس، ولا يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها، حتى يرسل الله عز وجل عليه الشياطين فتأزه إليها أزا. نعم.
فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فصاروا من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه.
انتبهتم؟ فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فصاروا من أكبر أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوان عليه. هذا الكلام يا إخواني نسمعه ممن؟ بارك الله فيكم. هذا نسمعه ممن؟ هذا نجده فين يا إخواني؟ هذا الكلام ليس إلا السلف، ما تجد هذا إلا عند السلف. هذه التربية، يضحكون علينا أهل البدع ويقولون الشيخ فلان يربي، الشيخ فلان عند تربية، ويجلس يربط وسطه بشيء ويصلي بنا طوال الليل، ها، ويصلي بنا طوال الليل ويصلي بنا الفرائض أجزاء طويلة، ويقول هذه تربية، وإن كانت على خلاف السلف. فما أحد أحسن صلاة من رسول الله، ولا أعظم هديا من صحابة رسول الله، وما وجدنا في الصحابة من يصلي المغرب إلى العشاء، ومن يصلي العشاء قرابة ساعتين، ومن يصلي الفجر إلى طلوع الشمس ويعتاد ذلك. قد يطرأ هذا لا إشكال، ولا يعارض هذا الهدي، أما أن يصبح هذا وتكون هي التربية، فإذا أردت أن تربى فذهب إلى هذا الشيخ، ثم في المقابل شيخ خارجي ثم هو في المقابل شيخ على ضرب الصوفية، مثل ما كانوا يقولون عن أسامة عبد العظيم، هذا الرجل الخارجي، هذا الرجل المحدث في العبادة على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابة رسول الله. العبادة ليست توزن بكثرتها ولا بعظم صورتها، إنما توزن بالسنة وتوزن بالمتابعة. هكذا السلف كانوا يقيسون، وهكذا كان السلف ينظرون رحمهم الله تعالى. فكذلك أيضا الإنسان يعان أو يخذل، فإذا كنت على الطاعة قويت جند الطاعة بالمدد، فصاروا من أكبر أعوانه وهم ملائكة، وإذا قوى جند المعصية بالمدد كانوا أعوانا له، جند الطاعة الملائكة، فأنت إذا اعتدت ماذا؟ جاءوك بالمدد فصاروا من أكبر أعوانك. وأما إذا كنت على المعصية فجند المعاصي الشياطين، فإذا أكثرت منها واعتدتها قويت ماذا؟ جند المعصية، فكانوا معك. قل هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين؟ تنزلوا على أولياء الله المؤمنين؟ لا. تنزلوا على الصابرين الصادقين؟ لا. تنزلوا على العالمين العاملين؟ لا. تنزلوا على كل أفاك أثيم. فانظر يا عبد الله، تريد أن تستدعي جند من؟ جند الطاعة أو جند المعصية؟ درس عظيم، كلمات لا تسمعها إلا من السلف، ولهذا دائما نقول السلف علم وعمل، السلف تصفية وتربية، السلف تخلية وتحلية، السلف لا يحوجوننا إلى غيرهم. متى ما احتجت إلى غير السلف فلجهلك بمعالي السلف، لا لأن السلف أحوجوك، أبدا، لأنك جهلت ما هم عليه، لأنك جهلت ما هم عليه. ولو كنت على ما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى لما كنت كذلك أبدا. السلف ما يحوجونك لا في تربية، عندنا تربية سلف، للأسف الشديد بعض الناس يقول لك السلفية جافة، ولهذا تجد مشايخ السلفية ما عندهم رقائق، ما عندهم مواعظ، ما عندهم، من الذي قال لك هذا؟ أنت جاهل بما عليه السلف، أنت جاهل بما عليه العلماء. أليس يشرحون لك كتب الأدب؟ أليس يشرحون لك كتب الرقاق؟ أليس يشرحون لك كتب المواعظ؟ أليس يفسرون لك القرآن والقرآن في وعد ووعيد؟ لكنك تجعل صفة معينة للواعظ، تريده قصاصة، وذلك ليس عند السلف. أما مواعظ القرآن، مواعظ السنة، مواعظ السلف، ما تشبعك أنت، تريد ما يشبعك. من جهة أخرى أنت تريد قصاصا يكذب لك طارة ويحدث لك أخرى وغير ذلك حتى يربط قلبك، فقلبك ليس صالحا لعلوم السلف. إنما السلف ما في عالم يوجد، نحن نبكي والسلف يتكلمون في الفقهيات أحيانا. لماذا؟ لأنهم يعظمون فيك حرمات الله وشعائر الله سبحانه وتعالى. ذلك هو من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك هو من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قلوب أهل الإيمان لا تهزها نصوص وعيد فقط ولا وعد، بل والله ونصوص أحكام. أما ترى أن بعض السلف كان يرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه أن يقال قال رسول الله، انظر كيف وصل إلى هذا الحد، قال رسول الله فيرى ذلك في وجهه تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند السلف مواعظ، وعند أهل السنة مواعظ لكنها مواعظ القرآن، عندهم مواعظ لكنها مواعظ السنة، عندهم قصص لكن القصص الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام وعن سلفنا الصالح، هذا القصص. لكنك تريد قصاصين يلعبون بعواطفك وإن ضللوك في عقيدتك. وما أكثر هؤلاء اليوم بالملايين يتابعون، الذين يتابعون بالملايين هؤلاء هم قصاصون، لا تجد عندهم سنة، لا تجد عندهم سنة، ولا تجد عندهم هديا، ولا تجد عندهم شيئا من هذا أبدا، لا تجد عندهم هذا. إنما ماذا تجد؟ تجد ماذا؟ تجد المواعظ الصحيحة عند السلف الصالح. ما في عالم ما عنده مواعظ ولا عنده أداب ولا عنده تربية ولا عنده كذا، لكنك أنت الذي لا تشعر بها. مثلك مثل المزكوم، يوضع له أشهى الأطعمة ولكنه لا يحس بها ولا يشعر بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ومنها، وهو من أخوفها على العبد، أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا، إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله. فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنته. وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك.
يا الله يا أخواني، رحم الله ابن القيم يقول: ومنها، وهو من أخوفها على العبد، أنها تضعف القلب عن إرادته. طيب، إرادته لإيه؟ إرادته للخير، إرادته للتوبة، إرادته لكذا، تضعف القلب عن إرادة التوبة. فإذا ضعف القلب عن إرادة التوبة قويت إرادة المعصية والإقبال عليها. طب وحينئذ تضعف إرادة التوبة، ولا تزال تضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا، حتى ماذا؟ حتى تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، لم يعد يفكر في توبة. انظر لهذه العبارة: فلو مات نصفه لما تاب إلى الله. يا الله، لو مات نصفه، وليس لو أنه مرض في آخر حياته وشعر أنه كذا يتوب، وليس لو أنه اقترب أجله فصار يشعر بأنه سمقبل على موت فيتوب. حتى لو مات نصفه، لو رأى الموت في أعضائه وبلغت روح إلى نصفه، ما فكر في التوبة. يا الله، إذن انسلخت إرادة التوبة من قلبه وقويت إرادة المعصية حتى عاد أمره إلى إرادة المعصية. وعليه فقد تلقنه لا إله إلا الله فينطق بما عاش عليه. إذن تضعف إرادة التوبة في القلب شيئا فشيئا، فتقوى إرادة المعصية حتى يعود القلب إلى ماذا؟ إلى أنه انسلخ منه إرادة التوبة بالكلية، فلم يعد إلا إرادة المعصية. فهذا لو مات نصفه لما تاب إلى الله. فيأتي من الاستغفار توبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنت. وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. هذه إضافة أخرى، ما هي؟ ابن القيم هنا وضع فائدة دقيقة جدا، وهي الفرق بين إرادة التوبة وبين استغفار اللسان. كيف يكون العبد مكثرا من الاستغفار وهو غير مريد للتوبة؟ وبهذا يحل لنا إشكال، وهو أن العبد العاصي المواقع المعاصي والعبد المبتدع المواقع لبدعه قد يتوب، قد يموت وهو في صلاة، قد يموت وهو في حج. فهل يكون هذا من حسن خاتمته؟ انتبهوا، الصورة صورة رجل أتى طاعة ومات عليه. الصورة صورة رجل أتى طاعة في حج، في عمرة دخل المسجد فمات، في خطبة الجمعة مات. فهل من لازم ذلك حسن الخاتمة؟ هنا فرق ابن القيم بين مقامين، بين مقام إرادة القلب ومحبته وحركته، وبين مقام حركة اللسان والجوارح. فقد تتحرك الجوارح بالطاعة، صلاة، حج، ويتحرك اللسان بالاستغفار، ولا يتحرك القلب بالطاعة وإرادة التوبة. فالحركة حركة لسان، والحركة حركة جارحة، غاية ما قد ينتفع به الإجزاء، لكنه حرم الجزاء. فالجزاء بانعقاد القلب واستحضاره، والإجزاء يكون بحركة الجارحة. ومن هنا ما حكم صلاة رجل لم يخشع فيها قط؟ ما حكمها؟ من جهة الإجزاء أجزأت، من جهة الجزاء ليس له فيها شيء. فإن الرجل يدخل الصلاة ثم يخرج منها وله سدسه، وله عشره، له تسعها، له ثمنها، له سبعها، له وقد يخرج ولا شيء له. طيب كيف يجعل على الصلاة؟ أليس الله يقول، أليس الرسول يقول؟ أما من جهة الإجزاء فنعم، وأما من جهة الجزاء فلا. فهذا الرجل استغفر كثيرا ولا يعد من التائبين، لأن التوبة هي إقلاع عن معصية، عزم على عدم معاودتها، ندم على ما كان، إحلال حسنات مكان سيئات. هذه التوبة. طب والاستغفار؟ أن يقول أستغفر الله. شوف، أن يقول، أن يقول. ولهذا من لازم التوبة الاستغفار، أي أنه يكون مستغفرا بهذا، وليس من لازم الاستغفار التوبة. فكل تائب مستغفر، وليس كل مستغفر تائبا. أرجو ننتبه لهذه المسألة، هذه قاعدة عظيمة. لأن ابن القيم أردف ذلك فقال ماذا؟ قال: فلو مات نصفه لما تاب إلى الله. تاب لماذا؟ لأنه لم تعد إرادة التوبة في قلبه، رفعت بالكلية. فيأتي، يأتي من الاستغفار ها وتوبة الكذابين باللسان، اللي هو الاستغفار، بشيء كثير، لكن قلبه معقود بالمعصية. هل من مات في عرفة تاب من أشعريته، تاب من صوفيته، تاب من معصيته، أم ربما تجد علبة الدخان ما زال في جيبه، أو زجاجة الخمر ما زال ينتظرها متى يفرح حتى يعود، حتى يعود فيعانق خمره ونساءه في الحرام، وقد مات، شاء الله أن يموت هنا. فبهذا يزول الإشكال بينما صورته صورة العابد، وبين ما حقيقته حقيقة العابد. صورته صورة العابد لا ينال فضل العبادة، أما من كانت حقيقته حقيقة العبادة هو الذي ينتفع بالعبادة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ونحن مصلون، في من يصلي ويعصي، وفي من يصلي ولا يعصي. لماذا ونحن جميعا نصلي، لماذا الصلاة لنا جميعا ما نهت عن الفحشاء؟ لأن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء هي الصلاة التي اجتمع فيها عبودية الجوارح مع عبودية القلب، فأورثت خشوعا وخوفا وخشية محال أن يعانق المعصية معها. أما حركات الجوارح لا تمنع أفعال المعصية، لا تمنع، لأنك مغيب. ألفت جوارحك قياما وركوعا وسجودا ولم يتحرك قلبك. فبهذا يزول الإشكال إذا عرفت إن الصلاة، وليس إن صلاة، إن الصلاة، والألف واللام تستغرق جميع المطلوب في الصلاة الشرعية. فهي من جهة الخشوع داخلة في الألف واللام، ومن جهة أداء الجوارح داخلة في الألف واللام. فالصلاة التامة ظاهرا وباطنا تنهى عن الفحشاء والمنكر، يدل على ذلك الألف واللام. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وليس مطلق صلاة، إنما الصلاة. وإذا طلقت الصلاة دخل فيها جميع المطلوب الشرعي، حينئذ تنهى عن الفحشاء والمنكر. كذلك الصيام كيف ينهى، كذلك الحج كيف ينهى. فكل عبادة تنهى بشرطها إذا جمعت الأوصاف الشرعية. وعليه قد يستغفر اللسان ولا يجاوز الاستغفار تراقية. من هنا ظهر السر، لماذا نحقر صلاتنا إلى صلاة الخوارج، وصيامنا إلى صيام الخوارج، وقراءتنا إلى قراءة الخوارج، ومع ذلك مذمومون؟ لماذا يا إخواني؟ النبي أجاب فقال لا يجاوز تراقيهم، أي لا تصل العبادة إلى عمق القلب فيتأثر. ولهذا كانت العبادة عبادة اللسان، لذا لم تمنع من السيف والسنان ولو كان في الصحابة الكرام، فلا يخشع القلب ولا يتحرك الوجدان، وإن قتل خير أمة أخرجت الناس. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ وبهذا حسن الخاتمة ليس لمن وطأت قدماه عرف فمات، لكن من وطأت قدمه الهداية فمات، إلا أن يكون بينه وبين الله توبة. أعرف رجلا أقل أوصافه وكان من جيراننا أنه عربيد، عربيد حانق حاقد حاسد، لا أقول على سنة بل على كل صاحب لحية، إن رآه كأنما رأى شيطانا، صوفي قبوري فيه كل هذا، وجهه كوجه النساء، إذا حلق لا سمت ولا شيء، ثم ذهب ليحج فمات هناك. نحن لا نتدخل بين العبد وبين ربه، قد يكون أحدث توبة لا ندري عنها، قد يكون، لكن بالنسبة لنا في أحكام الظاهر، في أحكام الظاهر نحكم بما ماذا، بما مات عليه من عقيدة وغير ذلك، فلا يتحول إلى سني ولا إلى سلفي لأنه مات بعرفة. لكنك يا أخي قل، لماذا تقول مات على عقيدة وده ما نعرفه، ولا تقول مات في عرفة؟ نقول متى في عرفة، لكن متى في عرفة، متى ويصلي، متى في المسجد، متى ويقرأ القرآن، لا يعني ذلك أنه ماذا، أنه مات على خير، إلا إذا تطابق هذا مع ذاك. على أي شيء مات عبد الرحمن قاتل علي رضي الله عنه، على أي شيء مات، مات على ذكر، مات على تلاوة قرآن، مات على كذا، هل أثنى عليه السلف أو ذمه السلف؟ على أي شيء مات الجعد بدرهم، على أي شيء مات فلان علام كذا كذا إلى آخره. فمن مات على حسن خاتمة هو من مات على حسن معتقد، هو من مات على حسن طاعة، هو من مات على حسن منهجية، هو من مات، هو من مات، هو من تاب من بدعته وأعلن، هو من تاب من ضلاله وأعلن. أما مات على صلاة، ومتى قلنا إنه تارك للصلاة؟ إن موته على صلاة وحج لم يغير شيئا، لأنه كان يحج ويصلي. عبد الرحمن يصلي ويحج ويقرأ القرآن، ومات على صلاة وحج وقرأت القرآن. العبرة عندنا بماذا؟ مات خارجيا، مات خارجيا، هذا عندنا عند الله عز وجل قد يكون تابا. إذن الصلاة لم تغير شيئا في الأحكام. مات صدام حسين ويحمل مصحفا، ووعد ويحمل مصحفا، لكن متى؟ تائبا من بعثية؟ لا، لا يقول يا شيخ أمسك المصحف وهل كان لا يمسكه؟ يا شيخ ده قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهل كان لا يقولها؟ يا شيخ مات ويقرأ من القرآن وهل كان لا يقرأ؟ ما الذي أضاف يا إخوان؟ ما الذي أضاف هؤلاء؟ ما أضافوا شيئا، ما أضافوا شيئا. وعليه من حكم له بناقض فعندنا يتغير حكمه بتوبته من ناقض. أما أن تأتي بشيء خارج الناقض، قد كان يصلي، قد كان يقرأ القرآن، قد كذا، وهو كان يفعل هذا، محكوم له بالنقض يفعل هذا، هؤلاء محكوم لهم بينهم كلاب النار وهم يقرؤون ويصلون. إذن إذا مات ويقرأ ويصلي زاد شيئا يا إخوان؟ ما زاد شيئا، مات على ذلك، مات على ذلك. فيكون هذا من الابتلاء والامتحان والاختبار، أن يحكم له بأنه مات في عرفة أو يحكم له بأنه مات على عقيدته الأشعرية الصوفية أو الخارجية. ابتلاء وامتحان واختبار. فهنا ماذا نقول؟ نقول مات على شأنه فهو مذموم. سيد قطب هذا أليس يمكن أنه يكون قد تاب قبل أن يموت بينه وبين الله؟ أليس يمكن يكون قد تاب هو يسير لحبل المشنقة؟ قد يكون ذلك، قد يكون، وقد يكون عند الله ينعم، لكن هذا حكمه لله. أما من حكمه لعباد الله فلابد أن يحكموا في الناس بشرع الله. احكم في عباد الله بشرع الله، ودع الآخرة لله سبحانه وتعالى، فهو أعلم بخاتمة العبد. ومن هنا كان أصل أصيل في معتقد سنة الجماعة أننا لا نشهد لمعين بجنة ولا نار، لا نشهد لمعين لا بجنة ولا بنار. الله يتولى هذا، هذا حكمه إلى الله عز وجل. أما في الدنيا فاحكم في عباد الله بشرع الله. فهل وجدتم في كلام السلف أن من كان ضالا مضلا خارجيا وكذا ومات ويقرأ القرآن أنه بذلك تتبدل سيئته إلى حسنات وعقائده الفاسدة إلى سنن وهدايات؟ هل وجدتم في كلام السلف هذا؟ أم العبد يحكم له بما مات عليه من اعتقاد؟ رجل يشرب المخدرات ثم مات في المسجد يوم الجمعة وهو يستمع الخطبة، أهو بهذا رفعنا أنه كان شارب المخدرات؟ هذا لا أصلي عليه. لو كنت أنا رجل علم وكنت رجلا أؤثر في الناس، شارب المخدرات الذي ترك مخدراته وجاء في الجمعة وأنا أصلي بالناس الجمعة ثم إنه مات أمامي وفي المسجد وصلى الناس عليه بعد ذلك، أنا لا أصلي عليه، أترك الصلاة عليه تحذيرا من فعلاته التي يشرب المخدرات ولا أحكم له بهذا. مات في المسجد، وماذا لو مات مسجد؟ وماذا لو مات وساجد؟ ماذا لو مات وساجد؟ فلا نغتر بهذا يا إخواني بارك الله فيكم. فابن القيم أشار هنا إلى مسألة، وهي مسألة إرادة القلب أو عبادة اللسان. فهو يستغفر بلسانه غير مريد للتوبة بجنانه، انتبهوا، مستغفر بلسانه غير مريد للتوبة بجنانه، بل لو مات نصفه لما تاب إلى الله. يا الله، عبارة عظيمة جدا، عبارة عظيمة. لو مات نصفه، لو مات نصفه لما تاب إلى الله عز وجل، يعني يرجع أبدا. ليه؟ لأن قلبه لم يعد مريدا للتوبة. ولهذا إخواني انتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا، قد تحرم الطاعة بهذا، بأن يعدم فيك إرادتها بالكلي. لم يعد أخ يحدث نفسه بالحفظ، يحدث نفسه بحضور الدروس، يحدث نفسه بطلب العلم، يحدث نفسه بقيام الليل، يحدث نفسه بصيام نهار، لم يعد، لم يرد، حتى لم يعد عنده إرادة، لم يعد عنده أخواني إرادة. وهذه أعظم العقوبة، لأن الإرادة لو كانت موجودة فيرجى لك خير. قد تتخلى في اليوم لكنك تريد، يا أخي ألا تستحي؟ إلى متى وأنت مفرط في الطلب؟ إلى متى وأنت مفرط في المراجعة؟ إلى متى وأنت مفرط في الدعوة؟ إلى متى وأنت مفرط فيه؟ طالما الإرادة موجودة يرجى الخير. لكن اعلم أن هذه الإرادة لن تدوم، إنها كالإشارات، أولها صفراء قبل الحمراء، قبل الحمراء، فاحذر. إذا كنت في دائرة الإشارة الصفراء عد، لأنك إن وصلت إلى الحمراء لم تعد نفسك تحدثك ولم يعد قلبك مريدا لهذه، فاحذر من هذه يا أخواني العقوبة. في بعض الناس وانتم عارفين بعض الناس لا تحدثه نفسه أصلا بالطلب ولا تحدثه نفسه ب، ولهذا ماذا قال النبي؟ من لم يغزو وفقط، ولم تحدثه نفس، ولم تحدثه نفسه بالغزو، يبقى لا هو الذي يغزو ولا هو الذي تحدثه نفسه ماذا؟ بالغزو. ولهذا مر معنا من عدة أيام وقوف ابن القيم مع قول الله عز وجل في ومن يهاجر في أرض براما ومن يخرج من بيته مهاجر الله ورسوله ثم يماته فقد وقع أجره على الله. ومن يهاجر في سبيل الله في الأرض مغاما كثيرا وسعى، ومن يخرج من بيته مهاجر الله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. وكذلك قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة درجة، وكل واحد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجات، منه مغفرة وأجرا عظيما. درجة ولا درجات؟ ومغفرة وأجرا عظيما، يفوق المجاهد القاعد بهذا. ففرق بين قاعد يحدث نفسه بالغزو وآخر يتحرك الغزو وليتمكن، وبين قاعد لا يحدث نفسه بالغزو. فإذا لم يحدث نفسه بالغزو فقد فقه الخارج في الجهاد درجات، منه ومغفرة ورحمة. وإذا حدث نفسه بالغزو فقد فاقه المجاهد درجة، وإذا تحرك للغزو ولم يجد، ولا على الذين إذا ما توكل تحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، اشترك والغازي في أجر الجهاد، وإن فاق الغازي في أمور تتعلق بالجهاد، ذلك بأنهم لا يصبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغدر الكفار، ولا ينالون عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله يرضى عنهم محسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. هذه سبعة صفات، هذه أخذها الذي تحرك وخرج وقاتل. إذن هناك قاعد لا يحدث نفسه بالغزو، لكن قاعد من أهل الأعذار ولا يحدث نفسه بهذا، فهذا يفوقه المجاهد بدرجة ولا درجات؟ بدرجات، منه مغفرة ورحمة. وهناك قاعد تحدث نفسه بالغزو ويتمنى لو كان عند لخرج، فهذا يفوقه المجاهد بدرجة. وهناك قاعد تحرك حتى إذا أتى فلم يجد له ما يحملونهم عليه، إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم، حبسهم العضو شاركوكم في الأجر. هؤلاء ماذا؟ حبسهم وتحركوا. وإن القاعدة الشرعية أن من تحرك بالفعل أخذ الحكم سواء كان بطاعة أو معصية. ولهذا الذي يقول بأن يوسف عليه الصلاة والسلام حل وفك وكذا لابد أن يثبت معصية له، وإذا أثبت معصية لابد أن يثبت طاعة له، ولا يستحق السناء بي لنصرف عن سوء الفحشاء، ولا قدر وطوع نفسه فاستعصم، وإلا تصرف عني كيدنا أصب إلينا من فعل هذا الفعل. وإنما يستحق هذه الأوصاف العظيمة من عرض عليه فرأى برهان التقوى، لا يدا ولا نبيا ولا آية مكتوبة مرقومة، إنما الإيمان الحاضر الذي لا يفارق قلبه وأعلى إيمانه هو إيمان من؟ إيمان الأنبياء. وإذا كان رجل يذكر عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة الدواعي ابنة عم أحبها راودها تمناها يحلم بها كم يفكر فيها حتى جاءته الفرصة يوما ما وأرادت منه شيئا ما فإذا به يراوده عن نفسه. تخيل تخيل الداعي الذي سيدخل به هذا الرجل. ليس هذا الداعي موجودا عند يوسف؟ ما فكر في مرأة العزيز ولا 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 ولا، وإنما غلقت الأبواب وقالت هيت لك. إنما هذا الرجل كانت الأبواب مفتوحة على مصراعيها، أبواب الأحلام والتمني، والقلب يتمنى ويهوى والفرج يصدق ذلك ويكذبه. كم أرادها لكنها أبت. والرجل إذا أراد امرأة فأبت ازداد تعلقه به. ولهذا المرأة سهلة المنال قد يزهد فيها عاشقها، أما هذه كلما تمنعت كلما زاد التمسك. أنا أريد أن أدخل بك بصورة وجد المقتضي والداعي للزنا بها ما لم يوجد عند يوسف، فلم يكن يوسف على هذا حاشا. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته لم يعد باقيا إلا ماذا؟ إلا أن يلج بفرجه. فهل رأى نبيا خرج أو يرفع يديه؟ ولا رأى آية ولا تقرب الزنا؟ ولا رأى ما لو رأه أضجر الناس لقام؟ قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. فوقع خوف الله، خوف الله، دك البرهان، خوف الله. فقمت عنها زهيدا فيها وهي أحب الناس إلي، أحب الناس إلي. تخيلوا الدواعي ثم التمكن ومع ذلك قام خوف الله. لو أضرب لك هذا الصورة وأثبتنا ليوسف حلا وكذا حتى رأى يعقوب، دعونا لا نجامل بعضنا بعضا، أي الصورتين أعلى؟ صورة العبد، صورة الرجل الذي ليس بنبي والذي توافرت الدواعي سنوات وتمكن ولم يرى صورة نبي ولم يرى آيات مكتوبة. إنما قام خائفا لله. وانظروا إلى الآخر في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، في حديث أبي هريرة، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فحل وفك فقال إني أخاف الله. أفلا يبلغ النبي درجة عبد صالح؟ ثم نقول هذا التفسير ماذا؟ عليه السلف، عليه السلف رواية، هم عليه السلف دراية. ولو قال هذا من قال مفسرين فقوله مردود عليه بنصوص القرآن وبنصوص السنة التي شهدت ليوسف بأنه مثل العفة. فالقلب إذن قيمته بحركته، ولهذا أعمال القلوب يجمعهم ضابط، ما هو؟ حركة القلب واعتقاد القلب. قول القلب يجمعه ضابط اعتقاده وإقراره، فقوله اعتقاده وإقراره، وعمله حركته وإرادته. وحينئذ حركة القلب هي الأساس. فقد يستغفر اللسان ولا يتحرك القلب، وحينئذ يتصور أن يستغفر الإنسان ولا يكون تائبا. فهذه فائدة ما أجلها وما أعظمها حينما ندرك هذه المسألة جيدا، وهو أنه لا يلزم من الاستغفار توبة، لكن يلزم من التوبة ماذا؟ الاستغفار. فكل تائب مستغفر، وليس كل مستغفر تائبا. هذه فوائد عظيمة جدا نعيش مع ابن القيم فيها في رحاب أثر المعاصي على العبد. كيف أن العبد إذا عصى كان لمعصيته شؤم عظيم. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، احذروا المعاصي واحذروا صغارها، فإن معظم النار من مستصغر الشر، وإن الذنب لا يأتي مرة واحدة ولا دفعة واحدة، وإنما يأتي شيئا فشيئا. يا إخواني احذر الشرارة، فقد تحرق بعد ذلك إن تهونت، والقلب الحي الذي يقف عند الشرارة. يا إخواني حاسبوا أنفسكم، فلنحاسب أنفسنا ولنروض أنفسنا على الطاعة، حتى تصبح الطاعة لنا هيئة راسخة وصفة لازمة وملكة ثابتة. الله أكبر. الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء الذين جهدوا فيهم فهدوهم سبلهم حتى صارت الطاعات هيئات راسخة وصفات لازمة وملكات ثابتة. أيكم الذي أطعم اليوم مسكينا؟ أنا يا رسول الله. أيكم الذي عادل؟ أنا يا رسول الله. أنا يا رسول الله. هذا رأس من صارت الطاعة صفة لازمة وملكة ثابتة وصفة وهيئة راسخة. مثل أهل العلم، إن من أهل العلم من وصل في العلم إلى درجة الصيرفي، إلى درجة صاحب الملكة وليس صاحب الحفظ، لقد تجاوز الحفظ صار صاحب ملك، ملكة، صاحب ملكة، صار صيرفيا. لماذا؟ لماذا يا إخوان؟ لماذا؟ لأنه أدمن الطلب. فلما أدمن الطلب والنظر صار العلم ملكة له، ملكة له. هذا حديث منكر، لا تبحث، لا تسأل من أين قلت هذا، ما تسأل. الصيرفي إذا نظر إلى شيء يبرق ما يقول هذا ذهب ما شاء الله، قد تأتي أنت بشيء ألمع ما يكون. انظر إلى الذهب المغشوش، انظر إلى الذهب الصيني كما يقال، لمعانه أكثر من الذهب الأصلي لكنه مغشوش. وقد تأتي بقطع الذهب علي من التراب وعلي من الطين وعلي من ثم يقول لك هذا ذهب. طيب النظارة ما يحتاج، طيب اختبر ما يحتاج. صار صيرفيا، صار صيرفيا. مثل ما تريد أن تشتري السيارة أنت فتأتي بخبير متقن، أول ما أركب السيارة شغلها، لا اترك هذه، هذه المكينة فيها كذا، هذه فيها كذا، هذه فيها كذا إلى آخره. تنظر إلى جسمها الخارجي وقد جعل فيها النيكل وجعل فيها كذا وجعل فيها المناظر والمظاهر، اترك هذه. تبو الثانية فيها ما فيها، فيها خبطة، فيها كذا، خذ هذه. يعرف هذا الأمر، هذا كل واحد يعرف هذا. زي الطبيب، الدكتور، الدكتور أول ما يراك ويقول لك بس طيب قم كذا امشي خلاص عرف، أو يقول مثلا كذا يعرف، قد يصل إلى ملكة مثلا من هذا، وقد يحتاج إلى الفحص جيد هذا، وقد يبلغ بعضهم من أجل أن يأخذ منك 500 جنيه، فتراه يركز جدا على الأشياء الظاهرية هذه، وقد يكون خبيرا بالحقائق لكن يريد أن إيه في أصبعك خذ يلا اعمل كذا، طيب سوي كذا، تعمل كذا، أنت مبهور جدا بهذه الأشياء. هذه أشياء تكون إيه من باب جلب الزبائن كثيرا، خبالك. لكن في بعضهم يصل إلى ملكة، وهذا لا يعني إهمال مثل هذه الأشياء، هذه أشياء مهمة، مهمة جدا، مهمة جدا، لكن أقصد بعضهم قد يبالغ فيها ويهتم بالرتوش هذه جدا. زي المدرس الآن، تعالوا أفضل مدرس اختبارات، مدرس امتحانات، أشياء، وفي الحقيقة قد لا يكون خبيرا بماذا؟ بالتدريس. لكن الهالة الموجودة وتروح تحجز عنده في سكرتير وفي كذا وتدخل لا ما عادش عنده خلاص انتهت المسألة. أبع عمله اختبار الأول الأشياء دي اللي بيجيب الزبائن. إنما المدرس اللي هو وقد يكون متقنا وقد يكون جيدا وقد يكون لكن ما عنده ذي الأشياء أقل من غير في نظر الناس أليس كذلك؟ كذلك الأطباء الآن. ولهذا الآن صار في عيادات بقت مبهرجة الصح العيادات في معارض الآن. صاحب العيادة العادية ما أحد يلتفت يعني لكن المعرض هذا والأنوار والكشافات والأخير طب علاقة دي بالعيادات. لكن هو كده السوق يحتاج إلى هذا، السوق يحتاج إلى هذا الآن. لما العيادة في عمارة كذا في القاهرة ولا في المنصورة والعيادة كذا 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 خلاص هذه إيه؟ هذه يكون يعني قد تأتي بالزبائن. فإذا العلم هذا لماذا صار هذا العالم عنده الملكة؟ لأنه أدمن النظر في العلم، أدمن النظر، أدمن النظر وعاش مع هذا العلم حتى صار هذا العلم بالنسبة له سجية. فهذا فصل عظيم جدا. فنسأل الله عز وجل أن يجعل الطاعات سجية لنا، هيئة راسخة وصفة لازمة وملكة ثابتة، ونرزقنا وإياكم الإرادة والتحرك حركة القلب الكاملة العظيمة التي تحركنا إلى الطاعات وفعل الخيرات، وألا يخزينا الله سبحانه وتعالى فيقسي قلوبنا ويجعل العبادات بالنسبة لنا رسوما وصورا لا حقائق يا إخواني تؤثر في قلوبنا. نعم.